قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نحن نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 14 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية، ثم يبين خصائص وظروف زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشرية والمعمورة، منها هذه الرواية: فلا يبقى خراب إلا قد عمر، ليدخل بعد ذلك في مناقشة موضوع مسؤوليتنا في عصر الغيبة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مسؤوليتنا في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا إذا رجعتم إلى الآيات والروايات، وبالتأكيد أن المحققين والمتتبعين قد فعلوا ذلك، سوف تجدون خصوصيات أخرى. المجتمع الذي لا يوجد فيه أي علامة للظلم والطغيان والعدوان، المجتمع الذي تصل فيه المعرفة الدينية والمعرفة العلمية للبشر إلى حدها الأعلى، المجتمع الذي تبرز فيه كل هذه البركات والنعم والفضائل والجماليات وتكون في يد الإنسان، وفي النهاية المجتمع الذي تكون فيه التقوى والفضيلة والإيثار والأخوة والعطف والانسجام أصلا ومحورا. فانظروا إلى مثل هذا المجتمع، فهو ذاك المجتمع الذي سيحققه مهدينا الموعود وإمام زماننا ومحبوبنا التاريخي القديم، والذي يعيش الآن تحت هذه السماء وعلى هذه الأرض وبين الناس. هذا هو اعتقادنا بإمام الزمان. حسنا، ماذا نفعل بعد هذا؟ فبعد هذا تكليفنا واضح. أولا، يجب أن نعلم أن ظهور ولي العصر صلوات الله عليه، مثلما أنه بثورتنا هذه أصبح أقرب خطوة، فبهذه الثورة أيضا يمكن أن يقترب أكثر. أي أن نفس هذا الشعب الذي قام بهذه الثورة وقرب نفسه خطوة إضافية إلى إمام زمانه، يمكنه أيضا أن يتقدم خطوة ثم خطوة ثم خطوة نحو إمام زمانه. فكيف ذلك؟ أولا، كما استطعتم أن توسعوا من دائرة هذا المقدار من الإسلام الذي لدينا نحن وأنتم في إيران، لا نبالغ، الإسلام الكامل ليس متحققا، ولكن قسم من الإسلام قد طبقه هذا الشعب في إيران. فهذا المقدار من الإسلام كلما استطعتم أن تنشروه في الآفاق الأخرى للعالم وفي البلاد الأخرى وفي المناطق المظلمة، فإنه بنفس المقدار سيساعد ويقرب من ظهور ولي الأمر وحجة العصر. ثانياً، إن الاقتراب من إمام الزمان ليس بمعنى الاقتراب المكاني ولا بمعنى الاقتراب الزماني، فأنتم الذين تريدون أن تقتربوا من ظهور إمام الزمان، فإن الاقتراب من إمام الزمان ليس له تاريخ محدد، كأن يقال مثلاً بعد 100 سنة أو 50 سنة، حتى نقول أننا مثلاً عبرنا سنة أو سنتين أو 3 سنوات من هذه 50 أو 100 سنة، فيبقى عندئذ هذا المقدار من السنوات. كلا، وليس أيضا بلحاظ المكان، حتى نقول أننا تحركنا من هنا باتجاه الشرق أو غرب العالم مثلا، أو نحو الشمال أو الجنوب لنرى أين هو ولي العصر لنصل إليه. كلا، إن اقترابنا من إمام الزمان هو اقتراب معنوي، أي أنكم في كل زمان إذا استطعتم أن تزيدوا من حجم المجتمع الإسلامي كما ونوعا إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أخرى أو حتى 100 سنة أخرى، فإن إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر. لو استطعتم أن تحققوا في أنفسكم وفي غيركم في داخل مجتمعكم، هذا المجتمع الثوري، التقوى والفضيلة والأخلاق والتدين والزهد والقرب المعنوي من الله، وجعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه أكثر رسوخا وإحكاما، وكلما استطعتم أن تزيدوا باللحاظ الكمي والمقدار عدد المسلمين المؤمنين والمخلصين، فإنكم تكونون هنا أيضا أقرب إلى إمام الزمان وإلى زمن ظهور ولي العصر، فنحن نستطيع أن نقرب مجتمعنا وزماننا وتاريخنا خطوة بخطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. النقطة الثانية هي أنه لدينا في ثورتنا اليوم طرق ومناهج، فإلى أي جهة ينبغي أن تتحرك هذه المناهج؟ فهذه النقطة جديرة جدا بالتأمل. فافرضوا أن لدينا طالبا مجدا يريد أن يصبح أستاذا مثلا في علم الرياضيات، فكيف ينبغي أن نؤمن مقدمات هذا الأمر؟ ينبغي أن نوجه دراساته باتجاه الرياضيات، فلا معنى أن نعطيه دروسا في الفقه مثلا إذا كنا نريده أن يصبح عالما رياضيا، أو أن من يريد أن يصبح فقيها نعطيه دروس الأحياء مثلا، فينبغي أن تكون المقدمات متناسبة مع النتيجة والغاية. الغاية هي المجتمع المثالي المهدوي بتلك الخصائص التي ذكرتها. يجب علينا إذن أن نؤمن المقدمات بما يتناسب، يجب علينا أن نبعد أنفسنا عن الظلم ونتحرك بحزم ضده، أي ظلم كان ومن أي شخص. يجب علينا أن نجعل توجهاتنا نحو إقامة الحدود الإسلامية وفي مجتمعنا لا نعطي أي مجال لنشر الأفكار المخالفة للإسلام. نحن لا نقول إنه علينا بالقهر والغلبة لأننا نعلم أنه لا يمكن مواجهة الفكر إلا عن طريق الفكر، لكننا نقول إنه علينا بالطرق الصحيحة والمنطقية والمعقولة أن ننشر الفكر الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
صاحب الزمان.
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو اقتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأعزاء. بدأت الرحلة الثالثة من رحلات ذي القرنين مع وصوله الموقع الذي سماه النص القرآني الكريم بين السدين، حيث واجه قوما لا يكادون يفقهون قولا. ومع هذه المواجهة يبدأ القسم الثالث من القصة برسم بيئة سنكتشف من خلالها أحداثا ومواقف وشخوصا وصراعات. يرسمها النص على هذا النحو الذي تنقله الفقرة الحوارية التي وجهها الأقوام الذين لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن هذا الحوار الموجه لذي القرنين ينطوي على جملة من الخصائص الفنية ينبغي أن نقف عندها. فقد اختزلت القصة طريقة المواجهة، بل اختزلت قبل ذلك هدف رحلة ذي القرنين لهذا الجزء من الأرض، بيد أن المتلقي سيستخلص أن ذا القرنين اتجه إلى هذه الأرض بناء على أمر ألهمته السماء إياه. وسيستخلص أيضا أن ذا القرنين عند وصوله هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا قد تفقد حالتهم على وفق لغة خاصة علمته السماء إياها، وأنهم قدموا شكواهم من المفسدين أقوام يأجوج ومأجوج، واقترحوا على البطل أن يبني لهم حاجزا يحول دون أولئك المفسدين. كل أولئك يستخلصه المتلقي خلال الاقتصاد اللغوي الذي توفر النص القرآني عليه، بل من خلال حوار واحد
يوجهه القوم للبطل فيما يكتنز هذا الحوار الغني بدلالات متنوعة تكشف عن مواقف وأحداث أوكلها النص لاستخلاص المتلقي. ويلاحظ أيضا أن الحوار المذكور سكت عن تحديد الملامح الداخلية أو الخارجية لأقوام يأجوج ومأجوج، مكتفيا بتعريفهم بأنهم مفسدون. هذا الإبهام لهوية الغزاة يظل بدوره سرا فنيا يصوغه النص على النحو المتقدم بغية منح المجال للسامع أو القارئ أن يكتشف بنفسه مستخلصا ومستفهما ومتأملا أبعاد سمة المفسدين، ما دام الأمر من الوجهة الفنية غير منصب على تحديد مفردات الإفساد بل مطلق الإفساد الذي يتطلب وسيلة لمحوه. وها هي الوسيلة أو الحل أو المواجهة تأخذ فاعليتها في الاقتراح أو الشكوى التي يقدمها المستضعفون لبطل القصة. وحين نظل بعيدا عن الاستكشاف الموكول للمتلقي ونتجه إلى النصوص المفسرة، نجد أن هذه النصوص تلقي إنارة كاملة على هوية المفسدين وطبيعة نشاطهم. فالنصوص المفسرة تقدمهم لنا مجموعتين من الأمم تنتظمهم أصناف ثلاثة من حيث الملامح الخارجية لهياكلهم، وكلها تتسم بما هو غير مألوف ضخامة أو طولا أو عرضا أو قوة أو سلاحا وإلى آخره. وأما نشاطهم المفسد فيتمثل في إغارتهم على المستضعفين الأقوام بين السدين، حيث كانوا يأتون على زروعهم ودوابهم ولحومهم. وواضح أن هذه السمات غير المألوفة التي سردتها النصوص المفسرة تظل متساوقة، والسمات غير المألوفة التي صاغتها القصة أحداثا أو مواقف أو شخوصا. والمهم هو أن النص القصصي وهو يبهم ملامح الغزاة يقدمهم لنا نموذجا من المفسدين لا بد أن تضع السماء حدا لإفسادهم من خلال رحلة قد خطط لها على نحو ما أنهاه الحوار المذكور، إذ أنهاه لتلك الشكوى ولذلك الاقتراح ببناء السد. وهنا لا مناص من التوقف عند الاقتراح الذي قدمه المستضعفون من حيث اقترانه بإعطائهم أجرا لذي القرنين على إنقاذهم، ولنقرأ من جديد. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إن الضبابية الفنية الجميلة التي غلفت حوار القوم مع ذي القرنين والصمت الذي نسجه النص حول طريقة المواجهة والتعرف، بل الصمت الذي نسجه النص حيال شخصيات هؤلاء القوم وطريقة تعاملهم الاجتماعي، كل أولئك يدعنا نستخلص في الأقل أن هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا قد دفعتهم المأساة إلى التعامل مع ذي القرنين بنحو يبتغون من خلاله أن ينقذوا بأية حال، وأن يقدموا بديلا لعملية الإنقاذ بغض النظر عن هوية البطل الذي أرسلته السماء، وإدراك ما إذا كان مثل هذا البطل يتعامل مع البدائل أو الشكر أو سوى ذلك من سمات التعامل الأرضي، ولعل تخلفهم أو عزلتهم، وبكلمة أخرى لعل عدم معرفتهم البطل هو الذي دفعهم لتقديم المكافأة. ومما لا شك فيه أن مثل هذا الاقتراح يكشف من خلال الانتقاء الفني له عن مدى الاستضعاف الذي لحق هؤلاء القوم من جانب، ومدى الأذى الذي يعانونه من جانب آخر، بحيث يمكننا بسهولة أن ندرك القيمة الفنية التي أبرزها النص المبارك لنا بتقديم اقتراح المكافأة المذكورة. هذا إلى أن اقتراح المكافأة سيلقي بإنارته فنيا على جواب ذي القرنين وصلة ذلك بما تستهدفه السماء من التشدد على أن عطاءها وليس عطاء الآخرين هو الذي يقلب الموازين ويضع حدا للمأساة وللإفساد. ولنرى جواب ذي القرنين عن الاقتراح المذكور. لقد أجاب ذو القرنين على شكوى المستضعفين واقتراحهم بتقديم المكافأة بما هو، قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا هو جوابه عن المكافأة. أما جوابه عن الشكوى فهو: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. بهذه الإجابة تنتهي قصة ذي القرنين، بيد أننا ننوي أن نتحدث عن المكافأة والإنقاذ اللذين رافق الإجابة وما ينطويان عليه من أسرار فنية أولى، وبما واكبهما من أحداث انتهت ببناء السد ومواقف قد انتهت بقول البطل: هذا رحمة من ربي، وبمواقف وأحداث تصل بين إنجاز يتم إلى حين وصلته باليوم الآخر عندما تتلاشى الأرض ومن عليها. فإلى اللقاء في حديثنا المقبل، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيت.
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا عراق الرافدين. العلاقات الإيرانية العراقية متانة تتحدى الصعاب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. سلطت الأخبار الإيجابية عن تطور المباحثات الإيرانية السعودية الأنظار على دور العراق الذي احتضن لقاءات مسؤولي البلدين. وتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالا من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قدم خلاله شكره لبغداد وثمن دور العراق في الوساطة الإيرانية أو في الوساطة بين إيران والسعودية. وخاضت إيران والسعودية 5 جولات من المفاوضات بوساطة عراقية انتهت بإعلان إيران والسعودية فتح صفحة جديدة من العلاقات وإعادة عمل السفارات، فيما جاء إعلان ذلك من الصين وعبر الرئيس الصيني نفسه ليمثل هزيمة من نوع آخر لأمريكا التي تعتبر الصين منافسها الأول وخصمها الاقتصادي. وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية بأشكال متعددة لتشديد حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية ومنعها من تسديد ديونها لإيران، رغم أن اتفاقية تصدير الغاز والكهرباء الإيراني للعراق تتم بموافقات متكررة من أمريكا تجدد سنوياً. والغريب أن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي يمنعان العراق من دفع مبالغ بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي للمواطنين العراقيين المسافرين إلى إيران وعدد من الدول مثل لبنان وسوريا وروسيا وبيلاروسيا. إن منع العراقي من الحصول على فرق سعر تصريف الدولار من أموال بلده لمجرد سفره لإيران يعني وصول أمريكا وإجراءاتها إلى الحدود من الدناءة لا مثيل لها، حيث تعتبر المواطن العراقي الذي يسافر لإيران خصما وعدوا لها لمجرد اختياره إيران وجهة لسفره. بنفس السياق، اعتبر كثير من المراقبين زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محاولة ضغوط جديدة لأمريكا على العراق تمثل امتدادا للسياسة الأمريكية التي تحاول إيجاد ثغرة في العلاقات الإيرانية العراقية. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لبغداد وهجومها على إيران في سياق التبعية الذيلية التي تعيشها الدول الأوروبية للسياسة الأمريكية. جدير ذكره أن ألمانيا كانت من أهم الدول التي زودت صدام وزبانيته بالأسلحة الكيميائية ومختلف أنواع الأسلحة التي ضرب بها الشعب العراقي والإيراني، وهو ما يجب الاعتذار عنه ودفع تعويضاته. إلا أن وزيرة الألمانية اتهمت إيران بأنها سبب عدم استقرار العراق، وهي تعلم أن إيران قدمت خبراتها ودماء مستشاريها دفاعا عن العراق بوجه الدواعش الإرهابيين. الضغوط الأمريكية على العراق لفك عرى علاقاتها المتينة مع الجمهورية الإسلامية لن تنتهي ولن تتوقف، لأن الأخوة الإيرانية العراقية مصدر قلق دائم وإزعاج مستمر لربيبة أمريكا في المنطقة، الكيان الصهيوني الغاصب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. البداية في هذا اللقاء مع الزميل محمد سعيد مراسلنا من بغداد. محمد حياك الله، أهلا بك في لقائنا. كيف تضعنا في صورة أصداء الاتفاق الإيراني السعودي الذي كان للعراق الحصة الأسد من المفاوضات التي سبقت الاتفاق؟
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم وحيا مستمعيك الكرام.
حياكم.
الحقيقة الخبر أثار الكثير من السرور والكثير من الافتخار، أولا لأن يعني ترطيد أجواء العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية.
نعم محمد، يبدو أن الاتصال بالأخ محمد سعيد مراسلنا انقطع. طيب نتابع من رسائلكم على الزميل سعيد، محمد سعيد يعود إلينا. الأخ علي الموسوي يعني في رسالة من تحمل شيء من العتاب كتب: سلام وتحية لكادر عراق الرافدين. العلاقات الإيرانية العراقية الإيرانية متانة تتحدى الصعاب تحليل. في الوقت الذي أفرحنا تسوية العلاقات بين إيران والسعودية مما يخدم البلدين والمنطقة، ولكن أولا متانة العلاقات أو إدامة العلاقات بين العراق وإيران لها أثر على مستوى الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أولا الأثر الأول أن لا يكون العراق جسر لمرحلة لتسوية علاقات إقليمية ثم يهمل لمصالح. ثانيا في الوقت الذي كان العراق وسيطا أمينا لمباحثات وجلسات بين إيران والسعودية، ولكن بالأخير اختارت الجمهورية الإسلامية حسم الأمر وإعادة العلاقة مع السعودية على أرض الصين وليس على أرض العراق لمصالح، باعتبار العراق ليس عضوا في مجلس الأمن. ثانيا وأخيرا هذه رسالتي ضمير الشعب العراقي. وأمس كل محب للشعب الإيراني كان سعيدا، ولكن بنفس الوقت اكتشف عدم إعطائه ذلك الدور رغم موقفه وتهيئته لتلك الاجتماعات ورغبته لنجاحها. ولو كانت هذه الوساطة انتهت للآخر في دولة أخرى غير العراق لكان نجاحها على أرضه. ولا يقول قائل متانة علاقات أو احترام للشعب وستبقى هذه القصة ماثلة، إنها المصالح وليس شيء آخر. ثالثا وسؤال لمسؤول البرنامج ولكل كوادره، لماذا جاء محور موضوع البرنامج بصورة المتانة؟ هل للتغطية؟ اعذروني، قلب مجروح من صديق. إذا كان إعلام البرنامج محايد قراءتها بالكامل وشكرا. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة، إن شاء الله سنطرحها مع ضيفنا أيضا، وجهة نظر الأخ علي الموسوي من العراق، وننظر ماذا يقول. لا أريد أن أنا أعلق أنا على مداخلة الأخ علي الموسوي، أنا لست خبير البرنامج، لست ضيف البرنامج، ولكن سأدع ذلك على ضيف هذا اللقاء إن شاء الله نتمكن من الاتصال به. الأخ محمد سعيد مراسلنا، للأسف اتصلنا به مرتين وانقطع الاتصال، أرجو أن لا يتكرر ذلك مع ضيفنا، لأن ضيفنا أيضا من العراق الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، سيكون معنا في هذا اللقاء. ولكن إن أعتقد أن بعض الإجابة على مداخلة الأخ علي الموسوي كانت في المقدمة التي قرأناها، يعني من الطبيعي أنه هناك مثلا مسار تسوية قضية ما بين دول، عدة دول أو دولتين، تستضيفه دولة ثم دولة، مثلا السعودية وإيران استضيفت في بغداد، وأيضا استضافتها مسقط، كان لها أيضا دور في ذلك عمان، والصين أيضا تقدمت بمبادرة بهذا الشأن، ويعني مربط الفرس ونقطة الارتكاز و المرفأ الذي وصلت إليه سفينة هذه المفاوضات انتهى في الصين وأثمرت في الصين. هذا لا يعني أن الحلقات الأولى أو السابقة ليست مهمة، المفاوضات غالب المفاوضات جرت في العراق وعلى أرض العراق وبوساطة عراقية وبحضور الجانب العراقي وبمشاركة من الجانب العراقي وبمتابعة من الجانب العراقي. سيد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي كان يتابع هذه المفاوضات بشكل حثيث ويصر على استمرارها ويدعو إلى استمرارها، وهذا يعني يميز الدور العراقي في هذه المفاوضات. لكن أن تم إعلان بيان الإيراني السعودي من الصين وبمشاركة صينية، يمكن أن يكون هذا رسالة للولايات المتحدة مثلا، يمكن أن يكون رسالة للكيان الإسرائيلي، أن يحمل معاني تستوجب هذا. طبعا هو كله تحليل، ليس نحن لا نعرف يعني المعطيات التي تمكننا من أن نعطي قراءة حاسمة في الأمر وأن نقطع في تحليلنا، لكن ربما هذا في سياق التحليل، أن لي قراءة البيان من الصين وتوقيعه في الصين رمزية ما على مستوى العلاقات الدولية، رسالة ما للولايات المتحدة، خاصة نحن نعرف أن العلاقات السعودية الأمريكية تمر أيضا بمنعطف خطير ومرحلة حساسة وأزمة مع صعود جو بايدن إلى البيت الأبيض، وربما أرادت السعودية أيضا ذلك من أجل توجيه رسالة إلى البيت الأبيض. أنا آمل أن ينضم إلينا الأستاذ علي فضل الله أو الزميل، حتى الزميل محمد سعيد، لهذا البرنامج حتى ربما نتمكن من سماع إجابة وتحليل أفضل وتعليق أفضل على مداخلة الأخ علي الموسوي من العراق. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة واهتمامه بالجمهورية الإسلامية واهتمامه بلقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الرسالة الأخرى التي وصلتنا من أختنا أم علي من البحرين تقول: إيران والعراق بلدان مسلمان وجاران ومن طابع الإسلام الفطري وطابع الجوار، لذلك من الطبيعي جدا أن تكون العلاقات عريقة وقديمة وتتسم بالود والإخاء والسلام والمحبة بينهما، وليس علينا أن ننظر إلى كل من يحرض بينهما المشاكل إلا بالإزدراء وبالعين الحمراء ليفهم أن آخرة جرمه عقوبة صارمة. ووقانا الله وإياكم شر الحاقدين والحاسدين وشر جميع المغرضين. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. بالمناسبة البحرين أيضا رحبت بالاتفاق الإيراني السعودي. شكرا للأخت أم علي على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا رسالة من أختنا فاطمة من العراق.
إيران والعراق لا يمكن الفراق، إيران عمقنا العقائدي، سند عون لنا ضد أرهاب أمريكا وإسرائيل وآل سعود. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نحييه ونستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد توطدت العلاقة الإيرانية العراقية وأصبحت علاقة ذات متانة وقوة تتحدى الصعاب والمؤامرات، فإيران وقفت إلى جانب العراق في طرد الاحتلال الأمريكي، وماضية في دعم العراق حتى إخراج ما تبقى من التواجد الأمريكي بالعراق. برنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم. نرحب بالأستاذ علي فضل الله من بغداد. سيد علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله سيد الكريم.
حياكم الله سيد علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي. سيد علي، ما تقييمك للعلاقات الإيرانية العراقية والموقف الأمريكي من هذه العلاقات؟ ما تفسيركم لذلك؟
بدأ شكرا لهذه الاستضافة. طبعا تعد العلاقات العراقية الإيرانية خصوصا منذ عام 2003 ولحد الآن علاقات متينة، علاقات استراتيجية على كافة المستويات والأصعدة. وللأمانة أثبتت الجمهورية الإسلامية والشعب الإسلامي الإيراني أنه دائما يقف مع العراق في الملمات. لذلك إذا تسألني عن العلاقة، نعتقد أنضج علاقة وأمتن علاقة تعد ما بين العراق و المجتمع الدولي، أنا أعتقد هي العلاقة العراقية الإيرانية لأسباب كثيرة جدا، على المستوى العقائدي، على المستوى الإنساني، على المستوى الأمني والسياسي، فهنالك مشتركات كثيرة جدا. أما كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه العلاقة؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية عندما خططت في إسقاط النظام السابق كانت تفكر بالاستفراد بالعراق وبالشعب العراقي، إلا أن هنالك حقيقة أكثر من عامل وقف مساندا للشعب العراقي لعبور محنة التآمر والاحتلال، خصوصا وقفة المرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيستاني، ووقفة الجمهورية الإسلامية والمتمثلة حقيقة بإرشادات الولي الفقيه السيد الخامنئي دام الله ظلهم الوارث.
طيب برأيك، يعني نحن نعلم أنه العراق وإيران لديهم علاقات متشابكة واسعة، حدود طويلة، تبادل تجاري، علاقات تاريخية، دينية، ثقافية. كيف تتخيل أمريكا إمكانية تضعيف هذه العلاقة وأخذ زمامها بيدها في ظل حكومات وطنية منتخبة في العراق؟
يعني أنا أعتقد أمريكا أجدت نفسها في مرات كثيرة جدا وحاولت إضعاف هذه العلاقة، مرة حقيقة عبر القوة الصليبة وما يسمى بالإرهاب الداعش، والتي أرادت من خلال ضرب العراق وضرب المنطقة برمتها، إلا أن وقفة الجمهورية الإسلامية حالت دون ذلك. ثم انتقلت إلى الحرب الناعمة وما يسمى بحرب الإعلام أو الحرب الفكرية، وكذلك استطاع العراق بفضل الدعم الإيراني أن يفشل هذه المحاولات الكبيرة. وبالتالي العراق اليوم وإيران يمتلك أواصر علاقات دولية متينة جدا، لا يمكن لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لأي دولة في العالم، خصوصا وأنه كان هناك تعاون كبير ما بين بعض دول الخليج والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى ذلك. أنا أقول العلاقات العراقية الإيرانية
هي علاقات قوية جدا لا يمكن لها أن تنصهر أو تضعف أو تذوب من خلال التآمر. وأنا أعتقد القادم سيكون أفضل ما بين عمق العلاقات والتي انتقلت من علاقة دولة بدولة أو حكومة بحكومة إلى علاقة شعب بشعب. فالزيارات حقيقة، الزيارات والمناسبات الدينية أيضا كانت عامل لمد حقيقة الوصل ما بين أفراد الشعب الإيراني وأفراد الشعب العراقي. وأعتقد اليوم وصل اللحمة من لحمة دولية حكومية إلى لحمة دولية شعبية، وهذا ما يعضد العلاقة ويجعل منها علاقة متينة ولا يمكن أن تضعف مع مرور الزمن.
فيما يتعلق بالبيان الأخير الإيراني السعودي حول إعادة العلاقات بينهما، يعني الدور العراقي كان مشهود وبارز في هذه في هذا الخضام وفي هذا المسار الذي أدى في النهاية إلى إعادة العلاقات بين الجانبين. كيف تنظر إلى هذا الدور ويعني علاقة إيران والعراق القوية ودورها في يعني إيجاد هذا التفاهم؟
للأمانة أيضا نقول وللمرة الثانية أنه لولا لطف الله ووقفة الجمهورية الإسلامية لما استطاع العراق أن يعود إلى مركزه الريادي. الجمهورية الإسلامية كانت تقول في مناسبات كثيرة جدا وعلى لسان مسؤوليها أن استقرار العراق هو استقرار المنطقة برمتها، وفعلا بعد الانتصار على الإرهاب الداعشي بفضل الوقفة الفتوى الجهاد الكفائي وتلبية النداء من الشعب العراقي ودعم الجمهورية الإسلامية، أنا أعتقد العراق أصبح فعلا لاعب مهم، لاعب محوري يستطيع أن يلعب دور في إطفاء الأزمات في المنطقة. التقارب أو الاتفاق السعودي الإيراني أنا أعتقد كان ثمرة من ثمرات التدخل العراقي والوساطة العراقية، طبعا بالإضافة إلى تدخل بعض الدول الأخوة الصديقة كعمان وكذلك الصين، لكن للعراق كانت هي اللبنة الأولى في موضوع إرساء قواعد هذا الاتفاق. لذلك العراق والتقارب العراقي الإيراني أيضا ينتظر الكثير من التحديات. أعتقد الأزمة القادمة التي من المفترض أن تحل هو عودة الشقيقة سوريا إلى المحيط العربي والمحيط الإسلامي وإنهاء الحصار والعزلة التي عاشتها طيلة الفترة الماضية.
طيب أحد الإخوة الأخ علي الموسوي من العراق يعني يعتب يقول بأنه لماذا اختارت إيران الصين لإعلان الاتفاق في حين أن العراق استضاف المفاوضات بين إيران والسعودية على مدى شهور طويلة أو ربما حتى سنين، لماذا لم يعطوا هذا الزخم والامتياز للعراق الذي هو رعى هذه المفاوضات إلى أن أثمرت عن إعادة العلاقات؟ ماذا تقولون؟
يعني هنا في هذا المنظور للأمانة أنا لا أنظر من يقف وراء الاتفاق بقدر ما أنه إبرام الاتفاق أو عقد الاتفاق ما بين قطبين مهمين إسلاميين حقيقة في المنطقة يعد انتصار لكل دول المنطقة للمحيط العربي والمحيط الإسلامي. قطعا كان العراق يمن النفس أن يكون هو صاحب اللمسات الأخيرة في عقد الاتفاق، لكن أنا متأكد أن هنالك أمور خفية قد يجهلها علي فضل الله وكثير من المتابعين لهذا المشهد لا يمكن البوح بها وقد تظهر في قادم الأيام. وإذا كان هنالك إلزام لأن تكون الصين هي الدولة الراعية لهذا الاتفاق فأنا أعتقد أن هذا المطلب قد يكون مطلبا سعوديا أكثر ما هو مطلبا إيرانيا في هذا الجانب، باعتبار أن إيران تعمل دائما على تعضيد دور العراق في المنطقة وفي المحيط الإقليمي للشرق الأوسط.
طيب ما هي فرص السيد السوداني في تحرير العلاقة مع الجمهورية الإسلامية من الضغوط الأمريكية؟
عفوا السؤال كان غير واضح،
ما هي فرص رئيس الوزراء السيد السوداني في تحرير العلاقة مع الجمهورية الإسلامية من الضغوط الأمريكية؟
يعني خلينا نعرف جانب مهم. الحكومة الحالية تقف وراءها مجموعة قوى سياسية، العمود الفقري لهذه الحكومة هو قوى الإطار التنسيقي الشيعية بالإضافة إلى وجود ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة والذي يضم كثير من القوى السنية والكردية. لذلك موضوع التحرر أنا أعتقد نعم هنالك ضغوط كبيرة جدا من قبل الجانب الأمريكي
تعمل دائما على إضعاف العلاقة العراقية الإيرانية، لكن بالمقابل أغلبية الساسة وتحديدا دولة الرئيس محمد الشيع يدرك جيدا الابتعاد عن إيران يعني الانتحار والضعف حقيقة، وهذا ما سيستغل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم ولا تتفاوض إلا مع الأخوياء. وإذا ما كان العراق حقيقة بعيدا عن إيران والعلاقة استراتيجية فقطعا سيكون ضعيف وسيستغل من قبل